أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نتكلم بحمد الله تعالى في الدرس العاشر من الدروس التي كتبها الشيخ القمي، الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، 50 درسا في الأخلاق. الدرس العاشر تناول الشيخ فيه موضوع العداوة والشتم. قال رحمة الله عليه: تناهى أيها الأخ العزيز عن الحقد والعداوة، فإن ثمرتهما الندامة والآلام الدنيوية والأخروية، وآثارهما الضرب واللعن والطعن، ولا شك في خباثة هذه الصفات، وخاصة الفحش والشتم. هنا الشيخ رحمة الله عليه طرح موضوعا عاما، ألا وهو العداوة، ثم عطف عليه الشتم، وهو نوع ومصداق من مصاديق العداوة، أو ما يسمى عندنا بالاصطلاح الأصولي، هذا العطف من باب عطف الخاص على العام، لأن العداوة أعم. الشتم هو نوع من أنواع العداوة. العداوة كما عرفت في كتب اللغة أو في كتب التعريفات الخاصة بها، هي ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام، شيء يتمكن في القلب، يستحكم عليه القلب مع قصد الإضرار والانتقام. طبعا عندنا الحقد، هو قال الشيخ رحمة الله عليه، الحقد والعداوة. الحقد هو إضمار هذه العداوة، الحقد مأخوذ فيه إضمار العداوة إلى زمان التمكن من إظهار الانتقام. وكذلك عرفت العداوة في بعض التعريفات بأنها تجاوز الحد في الظلم، والتعدي هو المجاوزة. يقول تعدى يعني جاوز، تعدى الشيء يعني جاوزه إلى غيره. فبالحقيقة العداوة أعم، إلا أن الشيخ رحمة الله عليه في هذا الموضوع ركز على جانب من جوانب العداوة، ألا وهو الشتم والفحش من القول، الفحش، قول الفحش. الشيخ رحمة الله عليه أشار إلى قضية الآثار، وهذا موضوع قائم برأسه. يعني الشيخ هنا طرح جملة من المواضيع، لما نريد أن ندقق في تفصيل هذا الموضوع، الحقد شيء نتكلم عنه في محله مفصلا، العداوة، آثار الذنوب الدنيوية والأخروية، ولكن على عجالة من أمرنا نحاول أن نختصر هذا الأمر، وإلا هناك مواضيع متداخلة وشائكة فيما بينها. وإلا فإن موضوع الآثار، الشيخ كما أشار إليه قال فإن ثمرتهما، يعني ثمرة العداوة والشتم، ما هي؟ الندامة والآلام الدنيوية والأخروية، وهذا شيء مبحوث في محله، بحث ما يسمى بآثار الذنوب على الخلق وعلى الكون بصورة أعم، في الدنيا وفي الآخرة هناك آثار. القرآن الكريم مصرح بهذه القضية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والآية صريحة تشير إلى فساد كوني، إلى فساد عام، مو فساد فقط على الشخص، يعني الشخص الذي يمارس الذنب والشخص الذي يمارس المعصية، الآثار مو فقط عليه، آثار تظهر في البر وفي البحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إلا أن الله سبحانه وتعالى لطفا بعباده يذيقهم، كما صرحت الآية، ليذيقهم بعض الذي إذاق لبعض الذي، لآثار بعض الذنوب، وإلا لو يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويكون سبب هذا الشيء مو سبب الانتقام، سبب للرجوع وسبب للتنبيه. إذن لما تراجع روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تجد كما كبيرا من الروايات التي تشير إلى آثار الذنوب، طبعا للمحاسبة على الذنب وآثار الذنب في الآخرة. الآخرة أصلا هي الآخرة معدل ومصرح بها في القرآن، مصرح فيها في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بأنها دار الجزاء ودار الحساب. الإنسان يحاسب، الأصل في دار الآخرة هي للحساب والجزاء إثابة وعقابا، وهذا الشيء لا يحتاج إلى دليل. إلا أنه ما يحتاج إلى دليل هو أنه هذه الذنوب وهذه المعاصي لها آثار في الدنيا، روايات صرحت بذلك، آيات صرحت بذلك. أسرع المعاصي عقوبة كما في الروايات أن تبغي على من لا يبغي عليك. أكو آثار للذنوب يكون أثرها بطيء، ولكنه بعض الآثار تكون سريعة، بعض الذنوب تكون سريعة الأثر كما صرحت فيه الرواية الشريفة. أسرع المعاصي عقوبة أن تبغي على من لا يبغي عليك، شخص لم يظلمك ولم يبغي عليك ولم يتجاوز عليك وأنت تقصده بالبغي والظلم. وعن الرضا عليه السلام أنه إذا كذب الولاة، طبعا هذه كلها معاني وروايات تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى تعمق، ولكن نذكرها من باب الاستطراد. إذا كذب الولاة حبس المطر، شوف هاي من آثار، إذا الوالي كذب على رعيته أو جار عليهم حبس المطر. وكذلك في بعض الروايات تشير إلى أنه إذا منعت الناس الزكاة حبس المطر أو ماتت البهائم. على كل حال، إذا كذب الولاة حبس المطر، وإذا جار السلطان هانت الدولة. إذا السلطان يصدر منه الجور تكون هذه الدولة، هو يتصور أنه بجوره وبظلمه يقوى، إلا أنه القضية معكوسة تماما. إذا جار السلطان هانت الدولة، يكون هذا سببا في وهن الدولة وفي ضعفها. وأين العالم عن سياسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وهذه النظريات الإلهية العميقة التي تحتاج إلى بسط وإلى فهم وإلى دراية خاصة. البيت أشار إلى القضية أنه إذا جار السلطان، وقلنا لما ترجع إلى حقيقة السلاطين والولاة يتصور أنه بجوره بظلمه يقوى ويؤسس أساس دولة قوية، ولكنه المردود عكسا تماما. إذا جار السلطان هانت الدولة، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي. وكذلك في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: الذنوب التي تغير النعم، أكو ذنوب تغير النعم، إشارة إلى ذلك، إشارة إليها دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، التي تنزل النقم، التي تحبس الدعاء، التي، وهكذا. قال: من الذنوب التي تغير النعم البغي، ومن الذنوب التي تورث الندم القاتل، ومن الذنوب التي تورث تنزل النقام الظلم، الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر، الذنوب التي تحبس الرزق الزنا. وكذلك عندنا رواية أخرى: إذا فشى الزنا في قوم ابتلوا بموت الفجأة. الذنوب التي تعجل الفناء قطيعة الرحم، التي ترد الدعاء وتظلم الهوى، تظلم الهوى عقوق الوالدين. كذلك قلنا روايات كثيرة في هذا المقام لا يسع المجال لذكر تفاصيلها. في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا طففت المكاييل أخذهم الله بالنقص والسنين، وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها، إذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن، وإذا جاروا في الحكم تعاونوا على الإثم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم. هاي القضايا الروايات تحتاج إلى مواضيع مستقلة بحد ذاتها. لكن الشيخ هنا أشار سريعا قال: فإن ثمرة العداوة والشتم أنه الندامة، الإنسان يتعرض للندامة والآلام في الدنيا وفي الآخرة. ومن مصاديق العداوة هي الضرب واللعن والطعن، قلنا هي العداوة هي تجاوز الحد في الظلم، والتعدي على الآخرين. ولا شك في خباثة هذه الصفات وخاصة الفحش والشتم. الآن الشيخ راح يركز على قضية الفحش من القول. وعرفوا الشتم بأنه قبيح الكلام. الشتم هو قبيح الكلام. وعرفوه في موضع آخر مواجهة الآخرين بكلمات قبيحة تؤذي من يسمعها. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء. الإنسان طبعا في موضوع في الفقه موضوع الفحش من القول كما عرفه الفقهاء وهو حرام، الفحش من القول، هذا الشيء واضح إن شاء الله. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله حرم الجنة على كل فحاش، طبعا هذه مبالغة، كثير الفحش بذيء قليل الحياء، لا يبالي ما قال، يعني يصدر الكلمات الفاحشة في حق الآخرين ولا يبالي بها، ولا ما قيل له، أم إذا واحد تجاوز عليهم لا يبالي بما قيل له. فإنك إن فتشته تجد حقيقة هذا الإنسان، لم تجده إلا لغية كما في هذه الرواية، لغية أو في بعض النسخ بغية، يعني من آثار الزنا نستجير بالله، أو شرك شيطان. حقيقة هذا الإنسان الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، إما لغية يعني كثير اللغو، إنسان هزار، أو بغية على بعض الروايات يعني، أو شرك شيطان. وهاي القضية أيضا موجودة أشارت إليها الآيات المباركة، أنه الشيطان يشارك الإنسان ويشاركهم في الأموال والأولاد. يعني مو الإنسان إذا لم يكن صالحا ليس بالضرورة أن يكون نستجير بالله من أبناء الزنا، لا، قد يكون يعني من نكاح صحيح ولكنه شرك شيطان. الشيطان يشارك الإنسان في الأموال وفي الأولاد في مائدة لم يذكر فيها اسم الله كما ورد في رواية أهل البيت، إذا المائدة التي لم يسمى عليها بسم الله يشاركهم الشيطان في الأكل، ومشاركة الشيطان في الأكل هو إذهاب البركة من الطعام. وكذلك في قضايا مفصلة أنه يشاركهم في الأولاد إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى. وروي عنه صلى الله عليه وآله أيضا أن الله لا يحب كل فاحش متفحش، فاحش ونفسه نفس الوقت فاحش متفحش، والجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها. إذن هي محرمة، إذن الجنة محرمة على أهل الفحش. وروي عن محمد بن علي الباقر عليه السلام وعلى آبائه وأبنائه البررة قوله: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فإن الله يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين الفاحش المتفحش السائل الملحف. الملحف هو الملح، يعني السائل الذي يلح بالسؤال. وإن الله يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف. إذا إنسان لسانه بذيء نستجير بالله ويسأل الناس بإلحاح شديد، الله سبحانه وتعالى يبغض هذا النوع من الإنسان. ثم الشيخ رحمة الله عليه أشار إلى سبب الفحش، يعني لماذا الإنسان يصدر منه هذا الكلام الفاحش، لماذا الإنسان يصدر منه السب. طبعا عندنا في الروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. إذا سمعت إنسان يسب مؤمنا فإنه فاسق، وإذا قاتله فهو كافر، كما في جملة من الروايات التي أشارت إلى هذه القضية. الشيخ رحمة الله عليه يذكر، يشير إلى قضية مهمة، هذه القضية أنه ما هو السبب الفحش والسب؟ الإنسان لماذا يصدر منه هذا الكلام الفاحش البذيء الذي يواجه به الآخرين؟ وكما بينا أنه مواجهة الآخرين بكلمات قبيحة تؤذي من يسمعها، لماذا يصدر منه؟ يذكر الشيخ رحمة الله عليه سببين. السبب الأول يقول هو في حالة الغضب، في حالة الغضب يصدر من الإنسان سبا وفحشا من القول، هذا الحالة طبعا هي هاي الحالة الموجودة يعني الشائعة، أنه الإنسان في حالة الغضب لا يتمالك نفسه فتصدر منه هذه الكلمات في حق آخرين. ولكنه الروايات أشارت إلى أنه ليس الشديد بالسرعة، الشديد مو المصارع القوي، مو المصارع، إنما الشديد الذي يملك نفسه في حالة الغضب، إذا ملك الإنسان نفسه في حالة الغضب فهذا هو الشديد. الشيخ رحمة الله عليه قال: اعلم أن الفحش والسب ما يكون عن مجرد الغضب، يعني تارة يكون السب هو الغضب، قلنا وهذا الشيء المتعارف عند الناس انه في حالة الغضب يظل يعني يصدر منه السب والشتم واللعن الآخرين. زين، لكن يشير إلى حالة ثانية، وهذه الحالة هي خطيرة جدا، هذه تشير إلى قضية تركيبة الإنسان تتغير، أنه الإنسان بمجالسة أهل الفسوق وأهل العصيان والذين لا يتورعون، كثرة مجالسة هؤلاء تجعل منه يستأنس بهذه الألفاظ الفاحشة، وتكون جزء من حياته، تكون جزء من حياته. في روايات عندنا واردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، يسمعون أناس يشتم بعضهم بعضا فيوبخونهم ويقاطعونهم، يعني الأئمة عليهم السلام يقاطعون الشخص، يعني الإمام علي الصادق عليه السلام سمع شخصا يشتم صاحبا له ويرمي أمه بالعهر، يعني مثل قال له: يا ابن العاهرة، فالإمام زجره قال: يا ابن رسول الله، إن هذا أمه من السند، يعني من بلاد الهند، قال: ويحك، أما تعلم أن لكل قوم نكاحا؟ أنت رميت أمه بالزنا، استجيروا بالله. فقاطعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ رحمة الله عليه يشير إلى هذه القضية، قلت له يعني القضية يقول تارة يكون هذا الفحش والشتم يصدر في حالة الغضب، من الإنسان في حالة الغضب، وتارة لا يكون أيضا من مجالسة الأوباش والفساق. شايفين أنتم بعض الناس، يعني هم طريقة كلامهم، أصلا طريقة كلامهم هي لا تخلو من الفحش والشتم والسب، وأهل الهذيان والفحاشين، صيغة مبالغة في كثرة الفحش تخلي الإنسان من الفحاشين، فتصبح تلك عادة جليسهم، ويصبح فحاشا دون عداوة وغضب. يعني شوف الإنسان وأصلا مجلسه وكلامه وطريقة كلامه يؤديها عن طريق الألفاظ الفاحشة المسيئة للآخرين، من دون حالة الهيجان وحالة الاستثارة وحالة الغضب، هذا يكون في مجالسه، وهذه طبعا حالة خطرة جدا. قال: ولعلك تشاهد الأراذل والأوباش يطلقون الفحش على بعضهم البعض، وخاصة على أمهاتهم ومحارمهم من باب المزاح، ويتصورون أن هذا من المزاح، ولا شك أن هؤلاء الأشخاص بعيدون عن الآدمية كل البعد. طبعا وأخطر ما في القضية أنه تصدر بعض المقاطع التمثيلية وبعض المسلسلات اللي يتناول هاي القضية وكأنه هذا وضع طبيعي في المجتمع، وهذا تأسيس من التأسيسات الخطرة جدا، ومن الأشياء التي تدخل هذه العادات السيئة على المجتمع ويتداولها الشباب بسرعة كما تنظرون على أرض الواقع. شفت أنا بعض المقاطع، مثلا يخاطب صديقه يقول له أنت ليش اليوم زعلان علي؟ يقول له ليش؟ أنا ما زعلان عليك. يقول له شو اليوم ما سبيتني ما شتمتني؟ يعني كأنما يعني صير يعني عادة. يقول له يعني أنا متعود عليك، أنت يومين تعدى علي من الناس شتمني السبني تغلط علي، شو اليوم ما سبيتني خاف زعلان علي؟ شوف يأسس، وطبعا هاي بطريقة الفكاهة وطريقة المزاح، ولكنه تؤسس حالة عند خصوصا الشباب، وحالة من الحالات الخطرة، وهذه التي تغير طبيعة الإنسان بحيث يكون مجلسه وطبيعته وينسلخ عن آدميته ويكون مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى وعند أئمته ومطرودا من ساحة رحمة الله. وكما صرح الشيخ في ضمن نقله للروايات في هذا المقام أنه الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة ويكون مطرودا عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ينسلخ عن حقيقة الآدمية وطبيعة الإنسان الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى. على كل حال الموضوع فيه كثير من الكلام، ولكن نقتصر على ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.